تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي، كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، معاكم آية علي وجولة رقم 2 من قصة أثر. استعدوا معايا النهاردة لزيارة أثر من أقدم الآثار الإسلامية في مدينة الألف مئذنة، مدينة القاهرة. جولتنا النهاردة هتكون في جزيرة الروضة بمنطقة المنيل، وهسرد لكم فيها قصة أثر من أجمل وأبدع الآثار الإسلامية اللي اتبنت فيها. مقياس الروضة، المقياس الكبير، والمقياس الجديد، كلها أسماء تسمى بيها مقياس النيل. مصر هبة النيل، والنيل شريان الحياة في مصر. اعتمدت عليه الزراعة من عصور ما قبل التاريخ، وبعد الفتح الإسلامي لمصر اهتم به الحكام ونال عناية كبيرة منهم، وكان الاهتمام ده متمثل في بنائهم للمقاييس، غير أنهم بذلوا جهود عظيمة جدا يضمنوا بيها العدالة في فرض الضرائب على الأراضي الزراعية واللي كانت بتعتمد على حجم الفيضان السنوي. والجهود دي كانت بتتم عن طريق قياس منسوب نهر النيل، فكانت الأراضي اللي بيغمرها النيل بالفيضان غير الأراضي اللي بتفتقر ليه من حيث توزيع الضرائب. والحقيقة أن المقياس من المنشآت المعمارية المرتبطة بحضارة مصر من أقدم العصور، فكانوا حريصين على متابعة وقياس منسوب نهر النيل باستمرار، ولكن للأسف ما تبقاش من المقاييس دي كتير، وده لأنها تعرضت لتدمير كبير جدا نتيجة لفيضان نهر النيل. الهدف الأساسي من بناء المقاييس كان قياس منسوب نهر النيل زي ما قلت، من حيث الارتفاع والانخفاض، وده لعلاقته الوثيقة بري الأراضي الزراعية تحصيل الخراج. والخراج ده كان المقصود به الضرائب اللي كان بيتم دفعها للدولة من قبل المزارعين، وده زي ما قلت في البداية كان بيختلف على حسب درجة المنسوب، هل كان في زيادة أو نقصان ولا كان مظبوط. هنعرف بالتفصيل إزاي كان بيتم قياس منسوب المية وإيه اللي كان بيترتب عليه، بس الأول خلوني أكلمكم عن بداية إنشاء المقاييس في العصر الإسلامي. القائد الإسلامي عمرو بن العاص هو أول من بنى مقياس للنيل، وكان في مدينة أسوان، واتبنى أكتر من مقياس في فترات مختلفة في العصر الإسلامي، وكانت سنة 247 هجرياً هي بداية إنشاء تحفة أثرية في جزيرة الروضة. ويعتبر مقياس الروضة موضوع حلقتنا النهاردة، هو تاني أقدم أثر إسلامي بيرجع للعصر العباسي بعد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. وأجمع المؤرخون على إن مقياس النيل اتبنى سنة 247 هجريا 861 ميلادي، وده كان بأمر من الخليفة المتوكل، بالرغم من أن البعض نسب إنشاء المقياس للخليفة المأمون، ولكن حسم لنا الجدال المؤرخ ابن خلكان بأن اسم الخليفة المتوكل والسنة اللي اتبنى فيها المقياس 247 هجريا كانوا محفورين على حجر تأسيسي ضمن نص كتابي موجود حوالين فوهة البير. وزي ما كان في جدال في اسم الخليفة اللي اتبنى في عهده المقياس، كان في جدال برضو في اسم المهندس اللي بناه. كان في رأي بيقول ان المهندس اللي بنى المقياس كان مهندس عراقي واسمه أحمد ابن كثير الفرغاني، ورأي تاني بيقول إن إنه كان من مصر واسمه أحمد ابن محمد الحاسب. أما الرأي التالت فقال إن الاتنين أصلا شخص واحد، وأيا كان فالشخص ده أشرف على بناء أقدم مقياس للنيل بمدينة الفسطاط، أول عواصم مصر الإسلامية، وبراعته الشديدة في بناء كل تفصيلة في المقياس أكدت لنا إنه سواء كان مصري أو عراقي فهو مهندس وعالم فلك كان على دراية كاملة بالنظريات الهندسية، وبنالنا بعلمه تاني أقدم أثر إسلامي باقي في مصر بعد جامع عمرو بن العاص. الحقيقة أن مراحل العمل في المقياس كانت منظمة وليها توقيت محدد من بداية حفر البير والأنفاق اللي بتوصل ليه، وده لحد الانتهاء تماما من بناء المقياس. وبعد ما تم البناء الكامل للمقياس تم تعيين موظف كان مسؤول عن المقياس وتعرف باسم صاحب المقياس، وده اللي كان بيقيس منسوب المية يوميا في وقت العصر، وكان بيقارن مستوى الزيادة في المية كل يوم عن اللي قبله، وبعدها بيدون درجة المنسوب في سجل بيتم رفعه للحاكم. وهنا بقى بعد ما بيتم قياس منسوب المية ما بين الارتفاع والانخفاض بنكون قصاد 3 احتمالات. أول احتمال فيهم هو أن مقدار منسوب المية بيكون 16 ذراع ما يساوي 6 متر، وفي الحالة دي بيكون المنسوب مظبوط وكان بيعم البشرة والسرور كل المصريين من حكام ومحكومين، وكان بيطلق عليه عامل خير، واللي بتقام فيه احتفالات كبيرة بوفاء النيل. وكان الاحتفال بيستمر لمدة 7 أيام بيحتفل فيهم السلطان مع كبار المسؤولين. ومن مظاهر الاحتفال دي انهم كانوا بيعطروا المقياس بالمسك والزعفران. استمرت طقوس الاحتفال موجودة من العصور الوسطى لحد نهاية القرن 19. اما الاحتمال التاني والتالت هو ان مقدار منسوب المية يكون اقل او ازيد من القدر المظبوط، وقتها كان بيعم الشعب الزعر والخوف. فمثلا لو كان مقدار المنسوب أزيد من المطلوب كانت الأراضي الزراعية بسبب الفيضان بتتدمر، وبالتالي كانت عملية الزراعة بتتعطل. أما في حالة أن مقدار المنسوب أقل من المطلوب فده كان معناه أن مية النيل مش هتوصل لكل الأراضي الزراعية، وبالتالي كانوا بيخفضوا الضرائب عن المزارعين. وساعات كان صاحب المقياس بيخفي الأمر عن الناس، وده عشان ما يصيبوش حد بالقلق والفزع، خصوصا أنه كان بيزيد الغلاء في البلاد تعويضا عن نقص المية في السنة دي. وده طبعا ما كانش بيحصل إلا في بعض الوقت أوقات معينة من السنة. ويمكن عبر لنا المؤرخ ابن إياس عن بشاعة الأمر لما قال: ويصبح المسكين بغير سكين. ودلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع واخدكم في أجمل جولة أثرية لأجمل مكان في مصر.
Yeah. فينا من ورا الليل والمعابد والكنايس والمساجد تحضنينا وتحكي لينا تصغر الدنيا في عينينا انت يا شمعة يا أيدة قلبنا
ورجعنا لكم تاني ومكملين قصة أقدم تاني أقدم أثر موجود في مصر مقياس النيل. دلوقتي هاخدكم في جولة لأجمل مكان، فاستعد بخيالك معايا عشان هندخل المقياس. أول ما توصل لجزيرة المانيال هيقابلك كوبري مانيستيرلي باشا الخشبي للمشاة، واللي أطلق عليه البعض كوبري العشاء. بعد ما تمر من الكوبري هتقابلك مجموعة من المباني الأثرية الجميلة بتستقبلك، زي قصر ومسجد المانيستيرلي ومتحف أم كلثوم. خلاص قربنا على المقياس، بس قبل ما نوصل له هيقابلنا تمثال جرانيتي للمهندس أحمد الفراغان مؤسس المقياس، واقف بيرحب بيك في المبنى اللي بناه. وعلى شمال التمثال هتلاقي مسجد حسن المانيستيرلي الأثري، والمتبقي من مجموعة بنائية بناها حسن فؤاد المانيستيرلي باشا، واللي بيرجع موطنه إلى مدينة مانستر بمقدونيا. بعد التمثال والمسجد على بعد حوالي 50 متر هنكون أخيرا وصلنا سالمين لمقياس النيل، مبنى أثري واقف بقبته المخروطية. هتروح تلاقي النيل والخضرة، أحلى خروجة وأحلى فسحة لمزار سياحي أثري على جزيرة الروضة. هننزل دلوقتي لبوابة المقياس، وأول ما ندخل هنشوف قاعة مربعة الشكل عليها أقدم النقوش والكتابات الأثرية بالخط الكوفي. بيتوسط القاعة دي بير حجري طوله 6 أمتار وعمقه 12 متر، وبيتوسط البير ده عمود رخامي مدرج محفور عليه علامات القياس، والعمود ده مسنود من قاع البير على خشب الجميز، أما من فوق فمسنود بكمرة خشبية عليها نقوش بالخط الكوفي. ولو نزلنا لقاعة البير أو لقاع البير هننزل على 37 درجة سلم حجري متثبت على جدار البير وملوش درابزين، فلازم وإحنا نازلين نكون مقربين من الجدران منبصش لتحت على البير. للوهلة الأولى أول ما تنزل القاع هتلاحظ أثار مية النيل اللي تسربت بفعل عوامل الرطوبة الأرضية وجدران البير. بير المقياس ده مكون من 3 مستويات مختلفة، ولكل مستوى فتحة خاصة بتوصل البير بمية النيل، يعني البير بيحتوي على 3 فتحات فوق بعضهم. المستوى الأول هو قاع البير، وده دائري الشكل مساحته أضيق من المستوى التاني، وراعى مهندس البناء طبيعة المكان اللي هيبني عليه المقياس، وعشان كده هتلاقي قاع البير مصنوع من خشب الجميز، والنوع ده من الخشب ما بيتأثرش بالمية. أما المستوى التاني للبير فده مربع الشكل ومساحته أكبر من مساحة قاع البير. هنيجي نشوف المستوى الثالث من فوق، فده برضو مربع الشكل لكن مساحته أكبر من المستوى الأوسط، وهتشوف فيه 4 عقود مدببة تشبه الشبابيك، والعقود دي بتبقى مجرد مساحة بارزة عن الجدار قمتها مدببة، وكانت وظيفتها امتصاص صدمة المية المندفعة للمقياس. والعقود دي بتتميز بأنها من أقدم العقود اللي اتبنت في مصر، ويمكن قاعدة البير كهيكل معماري مختلفة عن باقي المقياس بشكلها الدائري. والسبب في تصميمها بالشكل ده هو أن مية النيل أول ما بتدخل المقياس بتكون مندفعة بقوة، وده ممكن يكسر العمود أو يأثر على جدران البير، فكان الشكل الدائري هو أكتر شكل هندسي بيتحمل ضغط المية. والملفت هنا كمان أنك هتلاحظ سمك جدران البير وتدرجه فهتلاقي الثلاث مستويات مش على سمك واحد، قاع البير أقلهم في السمك والتاني أقل من المستوى الثالث اللي فوقين، وده بيدل على أن المسلمين كانوا على علم تام بالنظرية الهندسية اللي بتقول أن الضغط الأفقي للأتربة بيزيد كلما ازداد العمق الأسفل، بمعنى أن كل ما العمق بيزيد بيزيد معاه ضغط الأتربة على الجدران. وانت واقف في قاع البير لو بصيت لفوق هتشوف قبة مخروطية مزخرفة برسوم وألوان زاهية، والقبة دي بقمتها المخروطية واللي بتشبه القلم الرصاص مصممة على الطراز العثماني، واللي كان بيميز شكل قمم مأذنهم اللي اتبنت في الوقت ده. من حسن الحظ ان مقياس النيل حالته الأثرية جيم جيم، وده كان بفضل أعمال الصيانة والترميم. هنطلع لفاصل قصير ونرجع مع بعض نعرف ايه مراحل الصيانة والترميم اللي مر بيها مقياس النيل.
ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب وسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عن النيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن منها لنصاص الليل.
ورجعنا لكم تاني مستمعي تسعينات اف ام، ومكملين حلقتنا وكلامنا عن مقياس النيل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل اني هرجع اكلمكم عن اهم اعمال الصيانة والترميم اللي مرت بمقياس النيل في العصور الاسلامية المختلفة. زي ما قلت لكم ان من حسن الحظ ان مقياس النيل حالته الاثرية كانت جيدة جدا وكويسة جدا بفضل أعمال صيانة مستمرة وترميم مستمر مر على المقياس في عصور مختلفة. مقياس النيل خضع لأكثر من عملية ترميم من العصر الطولوني مرورا بالفاطمي والمملوكي والعثماني، وكمان في زمن الحملة الفرنسية، وأخيرا العصر الحديث. ومن الإصلاحات اللي تمت في العصر الطولوني على إيد أحمد ابن طولون هو أنه استبدل شريطين كتابيين بغيرهم بشريطين تانيين غيرهم موجودين لحد دلوقت أول منظور هتشوفه، غير أنه كمان حط اسمه على المبنى وأبقى على التاريخ الأصلي للبنى سنة 247 هجري. أما في العصر العثماني فتم ترميم جدران وقبة المقياس، وهتلاقي أن كمان إن جدران وقبة المقياس مجددة في العصر العثماني، زي ما قلت لكم أن قمة القبة واخدة هيئة المثلث أو واخدة هيئة القلم الرصاص اللي كان بيميز العصر العثماني وقته. أما من أعمال الترميم والتجديد اللي تمت في زمن الحملة الفرنسية هي أنهم طهروا قاع المقياس من تراكمات الطمي الكبيرة، غير أنك هتلاقي 4 لوحات متعلقة على جدران المقياس، 2 منها عبارة عن مخطوطات للقرآن الكريم ولوحة عبارة عن رسم توضيحي أو خريطة. أما بقى اللوحة الرابعة هنلاقي أن هي بتحتوي على صورة فيها بابين أو صورة بابين، واحد منهم للظاهر بيبرس والتاني للصالح نجم الدين أيوب. اللوحات دي اتذكرت في كتاب وصف مصر. أما في العصر الحديث تحديدا سنة 1925 تم استبدال القبة العثمانية بقبة تانية على نفس الشكل، وقامت لجنة حفظ الآثار العربية في عهد الملك فاروق بتجديد المقياس سنة 1937، والتجديد ده كان متمثل في أنهم وضعوا نقوش نباتية، وده لأن اجتماع النباتات مع المية بيوحي بالحياة. ومع بنى السد العالي اتوقف العمل بالمقياس، وبنت الحكومة المصرية وقتها مقياس حجري على بعد حوالي 50 متر من المقياس القديم، وده كان تابع لوزارة الري. وبكده انتهى دور أقدم مقياس باقي في مصر، وتحول لأثر تاريخي شاهد على ثورة نهر النيل وفيضان لحد ما اتبنى السد العالي، واللي عمل على حجز الفيضانات دي عن الأراضي الزراعية المصرية. ودلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع لكم تاني.
بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من
بلدي بتبقى نسيانها على البلد.
ورجعنا لكم تاني مستمعي تسعينات اف ام مع اقدم اثر اسلامي باقي في مصر مقياس النيل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان مع بنى السد العالي اتوقف العمل بالمقياس وتم الاعتماد بالكامل على السد العالي اللي كان بيعمل على حجز الفيضانات عن الاراضي الزراعيه المصريه. مقياس النيل اهم اثر اسلامي في مصر، شاهد على حكايات النيل وازاي كان بيفرح الناس وازاي كان بيزعلهم عشان من غيره ما تكملش حياتهم. اتمنى الاهتمام بيه كمزار سياحي لطلبة المدارس والجامعات وكل الناس علشان يتعرفوا تاريخ علاقتنا بالنيل. واتمنى كمان انكم تزوروا مقياس النيل وتستمتعوا بالخضرة والهدوء الجميل. المقياس مفتوح يوميا من الساعة 9 الصبح لحد 4 العصر، وفي جولتكم للمقياس ممكن تزوروا في طريقكم قصر المانستيرلي الأثري واللي بتقام فيه حاليا احتفالات ثقافية مبهرة، وكمان جواها هتلاقوا متحف أم كلثوم كوكب الشرق واللي هتشوفوا فيه أجمل مقتنياتها من اكسسوارات وفساتين وأوسمة ونياشين. أكيد هتكون رحلة من أمتع الرحلات اللي مش هتنسوها، وكمان هتخططوا أنكم تكرروها. وبكده نكون خلصنا كلامنا وحلقتنا النهاردة عن مقياس النيل، أجمل المنشآت المعمارية في مصر الإسلامية. وهبقى مستنياكم إن شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 7:15 المغرب، وجولة جديدة ممتعة لأثرنا الإسلامية في مصر. كنت معاكم آية علي وقصة أثر.
Yeah.